بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال المصنف رحمة الله عليه: الأمر الرابع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا. ولا يكون مشروطا بإرادته، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد. ما زال كلامنا في باب مقدمة الواجب، والشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه قرر أن يعقد بعض الأمور كتمهيد للبحث الأساس في هذا الباب. انتهى من ثلاثة أمور. في الأمر الأول بحث هوية هذه المسألة، مسألة مقدمة الواجب. في البحث الثاني بحث تقسيمات المقدمة. وفي البحث الثالث بحث تقسيمات الواجب. وصل الكلام إلى الأمر الرابع. هذا الأمر الرابع عقده شيخنا المصنف رحمه الله لبيان بعض الأقوال التي فصلت في باب مقدمة الواجب. الشيخ المصنف رحمه الله في هذا الأمر الرابع يشير إلى وجود ثلاثة أقوال تفصل في حالات المقدمة، ثم يناقشها ويختار قولا رابعا، وهو القول الذي ذهب إليه المشهور صاحب المعالم رحمة الله عليه. ذهب إلى أن المقدمة التي يترشح عليها الوجوب من ذي المقدمة لو قبلنا بالملازمة، لو قبلنا أن المقدمة تجب بوجوب ذيها، لو قبلنا بذلك فإن المقدمة التي يترشح عليها الوجوب تختص بحالة ما إذا كان المكلف يريد أن يأتي بذي المقدمة وإلا لم تجب. هذا قول مفصل. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذهب إلى أن المقدمة التي يترشح عليها الوجوب أن مصداق هذه المقدمة هي التي يقصد المكلف أن يتوصل بها إلى ذي المقدمة. هذا أيضا تفصيل في المقام. بينما صاحب الفصول رحمة الله عليه قال المقدمة اللي يترشح عليها الوجوب هي المقدمة الموصلة دون غير الموصلة، شيخنا المصنف رحمه الله ذهب كالمشهور إلى أن المقدمة يترشح عليها الوجوب مطلقا، فقط نحتاج فيها إلى هذا الوصف أن هذه المقدمة لو أتى المكلف بها لكان قادرا بعد ذلك على الإتيان بالواجب. لا يهمنا ماذا يقصد، قصد الإتيان بذي المقدمة أم لم يقصد، قصد بها التوصل إلى ذي المقدمة أم لم يقصد، سواء كانت مقدمة موصلة أم لم تكن. إذن المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الأمر الرابع للرد على الأقوال الثلاثة المفصلة يرد هذه الأقوال ويختار القول الرابع الذي يمنع التفصيل. ولذا في الحقيقة هذا الأمر الرابع ليس من ممهدات البحث ومن مقدماته، بل هو داخل في صميم البحث. حال هذا الأمر ليس كحال الأمور الثلاثة الأخرى. في الأمور الثلاثة السابقة كنا نمهد لبحث هذا الباب مقدمة الواجب، أما هذا الأمر الرابع يذكر الأقوال المفصلة في وجوب المقدمة. لو اخترنا وجوب المقدمة فهناك تفصيل. هذا الأمر في الحقيقة ليس من الممهدات. على كل حال المصنف رحمة الله تعالى عليه عده أمرا ممهدا رابعا. سنأتي إلى هذه الأقوال المفصلة واحدا بعد الآخر لنرى كيف يناقشها المصنف رحمه الله وما هو الفرق بين هذه الأقوال الثلاثة. أما القول الأول، التفصيل الأول الذي ذهب إليه صاحب المعالم، رحمه الله يعتقد أن مقدمة الواجب تجب في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا أراد المكلف أن يأتي بذي المقدمة. إذا كان لدى المكلف إرادة وميل ورغبة خارجة في أن يحقق ذا المقدمة، حينئذ سوف يترشح الوجوب منه إلى المقدمة. يعني النتيجة أن وجوب المقدمة سيكون مقيدا، سيكون مشروطا بإرادة ذي المقدمة. المكلف إذا لم يرد ذا المقدمة لم تجب المقدمة. إذن وجوب المقدمة مقيد بإرادة ذيها. ما هو دليل هذا التفصيل؟ لم يذكر المصنف رحمه الله هذه النقطة، لا بأس بذكرها. ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ الدليل هو اللغوية. المكلف إذا لم يكن يريد أن يأتي بذي المقدمة كان من اللغو على المشرع أن يوجب عليه المقدمة. السبب الذي يدعو المشرع إلى إيجاب المقدمة هو أن يتوصل بها إلى ذي المقدمة. فإذا لم يكن المكلف بصدد الإتيان بذيها، بل كان عند صارف عن ذي المقدمة، لا مغزى إذن لأن يقال هناك توصل إلى ذي المقدمة، لا مغزى لذلك، لا معنى لذلك. وحينئذ إذا السبب الذي يقف خلف إيجابها غير موجود، إذن لا وجود. هذا هو دليل هذا التفصيل. صاحب المعالم أين ذكر هذا التفصيل؟ أين ذكر صاحب المعالم هذا التفصيل؟ صاحب المعالم رحمة الله عليه ذكر هذا التفصيل في باب الضد، في مبحث الضد، ولم يذكره في بحث مقدمة الواجب، إنما في مبحث الضد ذكره بمناسبة هناك. خلي أوضح المسألة ولو مختصرا. القائلون بوجود الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده في مبحث الضد، إذا وجب الشيء حرم ضده، أو قل القائلون باقتضاء الأمر بالشيء لحرمة ضده، هؤلاء لديهم طريقان لإثبات الملازمة والاقتضاء. الطريق الأول ما يسمى بمسلك المقدمية، باعتبار أن ترك الضد هو مقدمة لفعل ضده اللي جاء الأمر وتعلق به، ومقدمة الواجب واجب. هناك طريق آخر يسمى بمسلك التلازم. هناك طريق آخر يسمى بمسلك التلازم. صاحب المعالم عنده إشكالات على مسلك المقدمية، مجموعة إشكالات على مسلك المقدمية. من تلك الإشكالات مثلا قال أن ترك الضد ليس مقدمة لفعل ما أمرني به الشارع. من تلك الإشكالات قال إحنا إذا قبلنا أن ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به، لكن الدليل الذي أقيم على وجوب المقدمة واللي راح يجينا إن شاء الله تعالى، اللي راح يذكره المصنف إن شاء الله تعالى، هذا الدليل يدل على أن وجوب المقدمة إنما هو في حالة كون المكلف مريدا لفعل ذي المقدمة. هنا إجا التفصيل المنسوب لصاحب المعالم رحمه الله، فهم هذا التفصيل من هذه الكلمات التي نقلتها أخيرا الآن لكم. نحن حتى لو قبلنا أن ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به، لكن دليل وجوب المقدمة يدل على أن المقدمة واجبة في حالة ما إذا كان المكلف يريد أن يفعل ذي المقدمة. إذن صاحب المعالم فصل هذا التفصيل، لكن مو في بحث مقدمة الواجب، وإنما في بحث الضد. المصنف رحمة الله تعالى عليه رفض هذا التفصيل وأجاب عنه. هو من باب المقدمة والتمهيد للجواب ذكر مطلبا كمقدمة للأمر الرابع، حاصله أن المقدمة تابعة لذي المقدمة في أصل وجوبها، كما أن وجوبها تابع لوجوبه في كيفية ذلك الوجوب. إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلق، كان وجوب المقدمة مطلقا أيضا، وإذا كان وجوب المقدمة مقيد عفوا وإذا كان وجوب ذي المقدمة مقيد كما في وجوب الحج اللي هو مقيد بالاستطاعة، كان وجوب المقدمة لمثالها قطع المسافة، كان وجوب هاي المقدمة مقيد أيضا، مقيدا بالاستطاعة أيضا. إذن تبعية المقدمة لذي المقدمة مو فقط في أصل الوجوب، وإنما في كيفية ذلك الوجوب من حيث الإطلاق والاشتراط. لماذا؟ لأن وجوب المقدمة في الحقيقة هو معلول لوجوب ذي المقدمة. نعم، وجوب الوضوء مترشح من وجوب الصلاة، ووجوب قطع المسافة مترشح من وجوب الحج. إذن وجوب الوضوء ووجوب قطع المسافة معلول لوجوب الصلاة ووجوب الحج، والمعلول دائما تابع للعلة، لا يختلف ولا يتخلف عنها. إذن وجوب المقدمة لا يختلف ولا يتخلف عن وجوب ذي المقدمة، والتخلف والتغاير بينه وبينه، بين الوجوبين، وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، اشتراطا وإطلاقا، هذا يؤدي إلى التخلف والاختلاف. لو كان وجوب ذي المقدمة مطلق، بينما كان وجوب المقدمة مقيد مشروط، هذا تخلف لوجوب المقدمة عن وجوب ذيها، لأن وجوب ذي المقدمة مطلق لا يتوقف على ذاك الشرط، حتى إذا لم يتحقق ذاك الشرط فإن وجوب ذي المقدمة حاصل، بينما المقدمة لا تجب، لم تجب المقدمة لأن الشرط بعد لم يتحقق. إذن هناك تخلف لوجوب المقدمة عن وجوب ذيها في حالة عدم تحقق الشرط الذي قيد وجوبها به. ولو كان وجوب ذي المقدمة مقيد ومشروط، بينما وجوب المقدمة مطلق، أيضا هذا تخلف واختلاف، لأن وجوب ذي المقدمة بعد لم يتحقق بسبب عدم تحقق شرطه، بينما وجوب المقدمة لما لم يكن مشروطا بذاك الشرط سوف يتحقق ولا يتوقف على وجود ذلك الشرط. هذا تخلف وهذا اختلاف، تخلف واختلاف. خب، إذا اتضح ذلك، يقول شيخنا المصنف رحمه الله، يقول: لو أمكن لأحد أن يناقش في أصل وجوب المقدمة، دليل وجوب المقدمة لم يتهم عنده، كان مدخولا، كان باطلا، ناقش فيه، يعني لو أمكن لأحد أن ينفي ترشح الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة، لو أمكن ذلك لا يمكن النقاش في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة من حيث الإطلاق والاشتراط. أصل الوجوب يمكن إنكار، لكن لو آمن أحد بالتبعية وأن المقدمة تجب بوجوب ذيها، لا يمكنه أن ينكر أن هذه التبعية تبعية من حيث الإطلاق والاشتراط. التبعية أمر واضح مسلم لا نقاش فيه. إذا كان الأصل مطلق، هو وجوب ذي المقدمة، فإن التابع مطلق أيضا، وإن كان الأصل مقيد كان التابع مقيدا أيضا. وجوب ذي المقدمة بما أنه ليس مقيدا بإرادة نفسه، يعني ذو المقدمة واجب سواء كان المكلف يريد أن يأتي به أو لا يريد ذلك، هذا أمر واضح ولا يعقل خلاف ذلك، لا يعقل أن يقيد وجوب الواجب بإرادة المكلف الإتيان بذلك الواجب، لا يعقل ذلك، لأن هذا يؤدي إلى انقلاب الواجب إلى مباح. الوجوب الواجب لو كان مقيدا بما إذا أراد المكلف أن يأتي به بذلك الواجب، لاحظ كيف، هذا معناه أن المكلف إذا لم يرد أن يأتي بذلك الواجب الفعل ليس بواجب، المكلف راح يكون مطلق العناد، إن أراد أن يأتي بالفعل كان الفعل واجبا في حقه، وإن لم يرد أن يأتي بالفعل لم يكن ذلك الفعل واجبا في حقه. إطلاق العنان للمكلف فعل مباح في الحقيقة، إذن لا يمكن أن يكون وجوب ذي المقدمة مقيد بإرادة المكلف لذلك الفعل لذلك الواجب، لا يمكن ذلك. إذن وجوب ذي المقدمة غير مقيد بإرادة نفس ذي المقدمة، بل هو مطلق. إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلق من هذه الجهة، وجوب المقدمة كذلك هو مطلق وغير مقيد بإرادة ذي المقدمة، أيضا من هذه الناحية هو مطلق. هذا هو الدليل المصنف على التفصيل الذي ذكره صاحب المعالم، أو قل هذا جواب المصنف عن هذا التفصيل الذي ذكره صاحب المعالم. إذن لا يمكن أن يكون خلاصة هذه المناقشة، خلاصة هذا الجواب، لا يمكن أن يكون وجوب ذي المقدمة مقيد بإرادة نفسه، وبالتالي وجوب المقدمة أيضا لا يمكن أن يكون مقيد بإرادة ذي المقدمة، وإلا لكان هناك تخلف واختلاف بين هذين الوجوبين. انتهينا من التفصيل الأول، خلي أطبق حتى نروح إلى سائر التفصيلات. قال المصنف رحمة الله عليه: الأمر الرابع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، يعني بناء على قبول وجوب المقدمة عند وجوب ذي المقدمة. لو قبلنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، لو قبلنا هذه الملازمة فلا شبهة في أن وجوب المقدمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة. نعم، وجوب ذي المقدمة هو مترشح من وجوب المقدمة، مترشح من وجوب ذي المقدمة، معلول له. وجوب المقدمة معلول للوجوب النفسي، وعليه كل ما هو شرط للعلة لابد أن يكون شرط للمعلول، وإذا لم يكن هناك شرط للعلة فلا يكون هو شرطا للمعلول. هذا وجوب مترشح من ذاك، إذن هو لا يتخلف عنه أبدا. إذن كل ما يكون قيد، كل ما يكون شرط، كل ما هو كيفية في وجوب الأصل، في وجوب العلة، كذلك هو موجود في وجوب التابع اللي هو المقدمة. وجوب المقدمة يتبع في الإطلاق والاشتراط، وجوب ذي المقدمة تابع له، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا، كما أشرنا إلى أن وجوب المقدمة تابع في الإطلاق والاشتراط لوجوب ذي المقدمة في مطاوي كلماتنا عند تقسيم الواجب إلى مشروط ومطلق. هناك ذكر المصنف هذا المطلق: ولا يكون مشروطا بإرادته، يعني لا يكون وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة، كما أن وجوب ذي المقدمة وجوب الحج مطلق وغير مقيد بإرادة المكلف للحج، كذلك وجوب قطع المسافة غير مقيد بإرادة المكلف للحج. أما الأول لماذا قلنا به أن وجوب الحج مطلق وغير مقيد بإرادة الحج، لأن هذا يلزم منه انقلاب الواجب إلى مباح، يلزم منه الانقلاب. لكان إذن هذا يعني أن الحج ليس بواجب بل مباح. لو كان وجوب الحج مشروط بإرادة المكلف له، وهذا لازمه أن الحج ليس بواجب إذا لم يريده المكلف، هذا إطلاق للعنان بالنسبة إلى المكلف. إذن قال ولا يكون مشروطا، وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذي المقدمة، كما أن وجوب ذي المقدمة ليس مشروطا بإرادة ذي المقدمة نفسه، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم. فإن عبارة صاحب المعالم نفهم منها، نحتمل منها، نتوهم منها أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة، وأن قطع المسافة إنما يجب إذا كان المكلف يريد الحج. هذا ما نفهمه من عبارة صاحب المعالم، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم. إحنا ما نقبل بما قال بما نفهمه من صاحب المعالم، هذا لا نرتضيه، لا نرتضيه. طبعا هذا عبارة، هذا قول كما يوهمه ظاهر عبارة، راح نقرأ إن شاء الله عبارة صاحب المعالم رحمة الله عليه. لكن شوف تعبير المصنف رحمه الله، هذا التعبير يشير إلى وجود احتمالات أخرى في عبارة صاحب المعالم، والحق كذلك. الشيخ الأنصاري رحمه الله استظهر نفس ما استظهره الشيخ المصنف من عبارة صاحب المعالم، أن صاحب المعالم يشير إلى أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة. لكن هناك احتمالات أخرى. صاحب الفصول عنده احتمال آخر لعبارة صاحب المعالم. المحقق الرشدي وإن ذكر نفس الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأنصاري واختاره المصنف، لكن أيضا ذكر احتمالا ثالثا في عبارة صاحب المعالم. قال كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد، هناك ذكر هذا المطلب لا في بحث مقدمة الواجب. قال صاحب المعالم وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة، هنا صاحب المعالم يشير إلى الإيرادات الإشكالات اللي عند على مسلك المقدمية في باب الضد، لأن مسلك مقدمية عندنا ومسلك تلازم من إشكالات صاحب المعالم على مسلك المقدمية هذا. فحجة القول بوجوب المقدمة يعني ذاك الدليل الذي ذكر لإثبات وجوب المقدمة، اللي إن شاء الله سيأتي ذكره من المصنف رحمه، سينقله المصنف عن أصحابه. هذا الدليل لو قبلناه على تقدير تسليم تلك الحجة، ذلك الدليل يعني قبولها، لو قبلنا ذلك الدليل إنما تنهض تلك الحجة دليلا على الوجوب. متى؟ في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها على تلك المقدمة، يعني في حالة كون المكلف مريد لذي المقدمة، إذا أراد الحاج حينئذ ذاك الدليل الذي ذكره الآخرون ينهض دليلا على وجوب المقدمة وقطع المسافة، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر، على من أعطى تلك الحجة وذلك الدليل حق النظر، ولهذا لا يخفى على من استدل بذلك الدليل. هذا هو التفصيل الأول. أما مناقشة المصنف يقول وأنت خبير بأن نهوض هذه الحجة، هذا الدليل على التبعية واضح لا يكاد يخفى. على التبعية مو في أصل الوجوب، وإنما مقصود على التبعية في الإطلاق والاشتراط في كيفية الوجوب. هذه الحجة وهذا الدليل يثبت لنا أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة من حيث الإطلاق والاشتراط بنحو واضح. هذه الحجة ناهضة على التبعية بشكل واضح جدا لا يكاد يخفى، لأنه لا يعقل أن يتخلف الوجوب المعلول عن الوجوب العلة، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة، نهوض الحجة، نهوض هذا الدليل على أصل الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة لم يكن بهذه المثابة من الوضوح، كما إن شاء الله سيظهر من خلال استعراض المصنف لأدلة القول بالملازمة والمناقشات التي ترد على هذه على هذه الأدلة. إذن هذا الدليل إثبات لأصل الملازمة يمكن المناقشة فيه، لكن لو قبلنا دلالته على أصل الملازمة فإن دلالته على التبعية من حيث الإطلاق والاشتراط واضح لا شك فيه كما لا يخفى. هذا هو التفصيل الأول. التفصيل الثاني هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، حيث ذهب إلى أن المقدمة التي ترشح عليها الوجوب، المقدمة الواجبة، هي خصوص تلك المقدمة التي يقصد المكلف أن يتوصل بها إلى ذي المقدمة. الإنسان المكلف عندما يأتي بالمقدمة إتيانه بها على أحد نحوين، تارة يأتي بالمقدمة ويقصد أن يتوصل بها إلى الإتيان بذي المقدمة، ما عند أي قصد آخر، هو قطع المسافة لأجل أن يأتي بالحج يحج، لا يوجد لديه قصد آخر، هذه تارة. وتارة أخرى لديه قصد آخر عندما سافر إلى الديار المقدسة، هو كان عنده هدف التجارة أو كان يريد أن يحضر فاتحة أحد أقربائه، إذن لم يكن يقصد التوصل بها إلى الإتيان بذي المقدمة. هذه المقدمة وهي قطع المسافة التي حققها هذا المكلف لا يمكن أن تنطبق عليها صفة المقدمة الواجبة، لا تكون مصداق للمقدمة الواجبة التي يترشح عليها وجوب ذي المقدمة إلا إذا وقعت على النحو الأول، إلا إذا جاء بها المكلف وكان يقصد أن يتوصل بها إلى الحج. هذا هو تفصيل الشيخ الأنصاري. يبقى هذا السؤال، ما هو الفرق بين هذا التفصيل والتفصيل السابق الذي ذكره صاحب المعالم؟ الفرق هو أن تفصيل المعالم جعل إرادة ذي المقدمة من شرائط الوجوب، قال وجوب ذي المقدمة متوقف على إرادة ذي المقدمة، وجوب المقدمة متوقف على إرادة ذي المقدمة، وجوب قطع المسافة يتوقف على إرادة الحج من قبل المكلف، شرط لأصل الوجوب. بينما الشيخ الأعظم جعل قصد التوصل عندما يأتي بالمقدمة يتوصل من خلالها إلى ذي المقدمة، جعله شرطا للواجب، شرطا للامتثال، قال لكي يتحقق امتثال المقدمة الواجبة، المقدمة تجب مطلقا، قصد وأراد الإتيان بذي المقدمة بالحج أو لم يقصد، المقدمة واجبة مطلقا، أراد أن يأتي أو لم يرد، ولكن لن يتحقق امتثال للمقدمة الواجبة إلا إذا قصد هذا المكلف أن يتوصل بها إلى ذي المقدمة. هذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق بينهما. هذا هو التفصيل الثاني. وأما التفصيل الثالث، طبعا المصنف لاحقا الآن سيذكر التفصيلين الآخرين، تفصيلي الشيخ الأعظم وصاحب الفصول، ثم بعد ذلك يبدأ بفتح ملف النقاش والجدل الأصولي معهما في هذين التفصيلين. التفصيل الثالث هو لصاحب الفصول، حيث ذهب صاحب الفصول إلى أن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة الموصلة، باعتبار أن المقدمات التي يأتي بها المكلف في الخارج هي على قسمين. الأول هو تلك المقدمات، اسم الأول هو تلك المقدمات التي يحققها المكلف، ثم بعد ذلك يحقق ذا المقدمة بعدها خارجا. المقدمات التي يؤتى بعدها بذي المقدمة خارجا. هذه المقدمات اصطلاحا نسميها مقدمات موصلة، يعني توصل إلى المطلوب، يتحقق بعدها المطلوب. القسم الثاني هو تلك المقدمات التي لا يتحقق بعدها في الخارج ذو المقدمة، يعني يحقق السفر لكنه بعد ذلك لم يتحقق منه الحج، هاي مقدمة ليست موصلة. صاحب الفصول يقول المقدمة الموصلة فقط هي الواجبة، المقدمة الواجبة هي تلك التي يترتب عليها خارجا ذو المقدمة، قصد المكلف بها التوصل أو لم يقصد، أراد أن يأتي بذي المقدمة أو لم يرد. بما أنه حقق المقدمة ثم بعد ذلك تحقق بعدها ذو المقدمة، إذن هاي المقدمة مقدمة واجبة. هذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل الثالث. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله يبدأ بمناقشة هذين التفصيلين الأخيرين. قال: وهل يعتبر في وقوعها بعد أن انتهينا من رد تفصيل صاحب المعالم رحمه الله، وقلنا لا يعتبر في وجوبها إرادة الواجب النفسي، هل يعتبر في وقوعها، في وقوع المقدمة؟ لاحظ تعبير المصنف على صفة الوجوب، على صفة الوجوب، يعني هل أن ما يأتي به المكلف يكون مصداقا للمقدمة الواجبة؟ هل يعتبر في ذلك أن يكون الإتيان بها بداع التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ أن يقصد المكلف بها التوصل، هذا هو تفصيل الشيخ الأعظم كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة الأنصاري رحمه الله أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه شيخ الكلانتري في المطارح، مطارح الأنظار. هل يعتبر ذلك؟ هذا كما هو التفصيل الثاني. أو ترتب ذي المقدمة عليها، هذا معطوف على قوله أن يكون، هل يعتبر ترتب، ترتب هذا إشارة إلى التفصيل الثالث، تفصيل صاحب الفصول، ترتب ذي المقدمة عليها، على هذه المقدمة، بحيث لو لم يترتب ذو المقدمة عليها على هذه المقدمة لكشف عدم ترتبه عن عدم وقوعها، وقوع المقدمة على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره. هل يعتبر هذا، هل يعتبر الأول، هل يعتبر الثاني، هل يعتبر ذلك أو لا يعتبر في وقوعها كذلك على صفة الوجوب شيء منهما، لا من قصد التوصل إلى ذيها ولا من ترتب ذي المقدمة عليها خارجة. هل يعتبر أو لا يعتبر؟ الظاهر عدم الاعتبار، هذا هو رأي المصنف رحمه الله ورأي المشهور، عدم اعتبار قصد التوصل وعدم اعتبار كون المقدمة موصلة. يبدأ بالنقاش مع الشيخ الأعظم ثم بعد ذلك ينتقل بالنقاش إلى صاحب الفصول إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.